العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته ذكر في القرآن العظيم حقيقة ربانية إلهية علمناها ربنا تبارك وتعالى، وما كنا لنعلمها لولا أنه علمنا إياه. فذكر لنا ربنا جلت قدرته أنه ما في الكون من شيء إلا وهو مسبح بحمد الله جلت قدرته، وأن الكون كله ذاكر لله رب العالمين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا دال على أن الكون كله ذاكر لله رب العالمين، وأن الإنسان الذي كرمه الله جلت قدرته واجب عليه أن يدخل في منظومة الكون الذاكر، أن يدخل الإنسان في منظومة الكون الذاكر الذاكر ربه، وأن الإنسان إذا لم يذكر ربه جلت قدرته فهو نشاز في هذا الكون، لأن الكون كله مسبح بحمد الله رب العالمين. ولفظ شيء التي وردت في الآية العظيمة وإن من شيء، يعني وما من شيء في السماوات ولا في الأرض ولا بين ذلك ولا تحت الثرى إلا وهو مسبح بحمد الله رب العالمين، كلمة شيء تصدق على كل ما يقال له شيء. فإذا قلت هذه النجوم السابحات في جو السماء مسبحة لله رب العالمين وبحمده فهذا يصدق عليه، وإذا قلت إن هذه النجوم بما تتكون منه من ذرات وما في ذرات المكونات من مكونات من أنوية وسوادح في تلك المدارات حول النواة في كل ذرة من الذرات، كل ذلك وما هو أصغر منه مما لا يعلمه إلا الذي خلقه، إن قل على هذا المنحى الجزئي البسيط البسيط الممتد في علم الله رب العالمين لا يعلمه إلا هو، إن قلت إن ذلك كذلك فهو حق، وإن قلت الأرض مسبحة لله فهذا الكوكب كله مسبح بحمد الله، وإن قلت إن الأرض مسبحة لله بمعنى أن التراب مسبح بحمده وأن الماء مسبح بحمده وأن الجبال مسبحة بحمده وأن النبات مسبح بحمده وأن السحاب الذي يخالط الأرض طورا ويفارقها طورا مسبح بحمد الله رب العالمين فذلك أيضا صحيح. الحاصل أن الإنسان إذا لم يكن ذاكرا لله رب العالمين وإذا لم يكن مسبحا بحمد الله جلت قدرته فهو نشاز عن منظومة الكون الذاكر، وهو عندئذ خارج عن هذا الإطار، والله رب العالمين لا يحب ذلك ولا يرضاه، لأن الله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لو تأملت في هذه الآية العظيمة لوجدت علم ما أخبرته، لأن الله جلت قدرته أمر خليله ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع الذاكرين الله مع الداعين الله جلت قدرته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، لا تجعل عينيك متحولة عن أولئك بحال من الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هؤلاء رياض الجنة وجعل فيهم صراط الله رب العالمين المستقيم. ولذلك قال الله جلت قدرته: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لأن من تحول عن هؤلاء وهؤلاء هم طريق الآخرة فإن عينيه لابد أن تتحولا إلى زينة الحياة الدنيا كما أخبر الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة. ثم أمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهاه، فقال بعدما أمره بما مضى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالغافل قلبه عن الذكر لا طاعة له. الذي يغفل قلبه عن الذكر مهدر في أمره ونهيه وفي حركاته وسكناته، لا يلتفت إليه ولا يهتم بكلامه ولا يعول عليه ولا يساوي وزنه ترابا، وهو أحقر وأحط من الذباب. يقول ربنا جلت قدرته: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والذي يتبع هواه كما قال الله: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالذي يتبع هواه ليست له طاعة ولا ينظر في كلامه ولا يعول على أمره ونهيه، وكان أمره فرطا، يعني كان أمره منفرطا عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في الحديث الصحيح عندما كان سائرا في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال للصحابة عليهم الرضوان: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. عندما تتأمل في هذا النص النبوي الصحيح الشريف تعجب: هذا جبل، وما في هذا من الزيادة في البيان. يعني عندما تكون أنت حافظا للأمكنة بمعالمه، وعندما تكون أنت واعيا للمكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه وأنت عالم بما يشار إليك فيه، يقول: سيروا هذا جمدان. هم يعلمون ما الحكمة التي جعلت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مشيرا إلى الجبل: هذا جمدان. لعل الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هذه حقيقة ثابتة راسية فهي جبل، وكما أنها حقيقة ثابتة راسية لأنها جبل، فما سيأتي من كلامي بعد هو حقيقة ثابتة راسخة في وزن هذا الجبل. فكأنه عندما أشار إلى الجبل وقال هذا جمدان يقول: التفتوا إلى ما سيأتي من كلامي بعد، فهو كهذا الجبل في حقيقته وفي رسوخه وفي ثباته وشموخه. ثم قال: الحقيقة الكبيرة العظيمة الشامخة السامقة على الأجيال في تفرد الأزمان وتفرد الأمكنة وتفرد الأشخاص سبق المفردون. والنص الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دال بذاته من غير ما مزيد بيان. يعني لو أنك تأملت فيه ملقيا سمع القلب إليه لعلمت علمه من غير شرح وتفسير وبيان. المفردون، واللفظ بعد تفسيره وبحثه عند شراح الحديث وأهل اللغة مع مراعاة مدلولاته بكناياتها المختلفة يدل على الآتي: سبق المفردون، يعني هم المتميزون في كل عصر وفي كل مكان. سبق المفردون يعني المتميزون البارزون الظاهرون الواعون الحافظون الذين يتميزون عن الخلق في كل زمان وفي كل مكان. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: الذاكرين الله كثيرا. وفي رواية: والذاكرات. إذن
فالذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا هؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متميزون متفردون في كل زمان وفي كل مكان، وهي حقيقة خالدة راسخة كالجبل في شممه وإبائه وشموخه وثباته. ويصدق ذلك بعد حس الشرع حس الواقع، يعني أنت تتأمل في خلق الله وتجد الثرثارين الذين لا يكفون عن الهذر ولا يكفون عن الكلام منذ الصباح إلى المساء بل إلى السحر الأعلى منه، لا يكفون عن الكلام خلقا وخطا، يروحون ويجيئون يتكلمون ويقبطون، وتهدر ألسنتهم بين أشداقهم كالطبل الأجوث، وتقول سبحان الله. لو كان مكان هذا ذكر لله رب العالمين لكانوا من المتفردين، ولكن هيهات 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 أن يكون الله رب العالمين شرعة لكل وارد، وأبى ربك أن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، فاللهم اجعلنا من الواصلين يا رب العالمين. هذه العبادة العظيمة الجليلة اليسيرة السهلة ليست بسهلة إلا على من يسرها الله رب العالمين عليه، وأما من لم تيسر عليه هذه العبادة العظيمة عبادة الذكر فإن لسانه لا يطاوعه، محاولا ما يحاول لا يطاوعه لسانه على الذكر، وإن هو حاول ذلك فما هو إلا اليسير من الزمان ثم ينكفئ على وجهه، لأنه اتبع هواه بعدما أغفل قلبه عن ذكر الله وانطرق أمره عليه، كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فلما أغفل القلب عن الذكر اتبع الهوى وانفرط أمره عليه، والذي انفرط أمره عليه حاله كحال المسبحة كحال العقد، إذا ما انقطع السلك تداعت الحبات انتثارا وتفرقا، فكذلك أمره لا يستقيم عليه بحال أبدا. وأنت تلحظ أن المفهوم من هذا المنطوق هو أن من لم يغفل الله رب العالمين قلبه عن ذكره جل شأنه فإنه لا يتبع هواه ويجتمع أمره عليه ولا يتشتت ولا ينفرط. فاللهم ألهمنا وأوزعنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار. هذه العبادة العظيمة لها فوائد جليلة، فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ولا يطرد الشيطان شيء مثل ذكر الله رب العالمين، لأن الله جلت قدرته ذكر في كتابه العظيم صفة الشيطان الرجيم فقال: الوسواس ألقى الناس، يعني الذي يخنس إذا ما ذكر الله رب العالمين، ويخنس يعني يتأخر عند ذكر الله رب العالمين. ومن فوائد الذكر أنه يرضي الرحمن عز وجل، وأنه يزيل الهم والغم عن القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك، إلى آخر الحديث. ويأتي إن شاء الله إلا فرج الله رب العالمين عنه غمه وكشف عنه همه وأبدله من حزنه فرحا ومن غمه سرورا، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث: لم يكن الصحابة الذين يسمعونه كهيئتنا نحن، ولكن كانوا متميزين حريصين على الفائدة. ولو كان واحد منا زكيا المعيا واعيا لمصلحته حافظا لصالحه وسمع هذا الحديث الذي مر لقال: لا، بل قله مرة ومرة ومرة، بل واكتبه لي، بل وحفظني إياه، لأني لا أنفك عن الهم ولا ينفك الهم عني، ولأني أقع في الكرب كثيرا ويقع علي الكرب كثيرا. نسأل الله الكشف عن من ذلك والعافية منه. فيقول عندئذ: هذا الدواء الذي وصفت لهذا الداء لا يمكن أن أقوم من مقامي إلا وقد تحصلت عليه. لأنه كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما هم فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ فقال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. كأنها صارت فريضة، كأنها صارت فريضة من قبل من؟ من قبل ربنا الرحمن الرحيم، ليكشف الهم ويزيل الغم. قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه ما أصاب عبدا هم قط ولا غم، فقال دعوة يونس عليه السلام: إلا كشف الله رب العالمين عنه ذلك. ولا جرم، فإن الله نص على ذلك في القرآن العظيم. لأن يونس، لأن ذنون لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه فنقدر عليه، من القدر بمعنى التضييق وليس من القدرة، لأن الذي يظن أن الله لا يقدر عليه كافر، الذي يظن أن الله لا يقدر عليه كافر. ولا يتأذى هذا من آحاد المسلمين وضعفتهم، فكيف بنبي من أنبياء الله الصالحين وهو يونس عليه السلام؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا: لا ينبغي لعبد أن يقول إني أفضل، أي هو صلى الله عليه وسلم، من يونس ابن متى وهو أفضل، ولكن قالها على سبيل هضم النفس وعلى سبيل التواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوة أخي يونس لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عقب ربك جلت قدرته بالفاء مباشرة بلا فصل، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فمن كان مؤمنا فوقع في غم ونزل به هم، ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من قالها فرج الله رب العالمين عنه وكشف عنه الهم ورفع عنه الغم. فإن لم يرفع عنه فهي واحدة من اثنتين: إما أن يكون الله جلت قدرته يريد أن يسمع صوته وأن يزيد في أجره، وإما أن يكون غير مؤمن فلا يستجاب له، لأن الله جلت قدرته قال فاستجبنا له، ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجاب لهذا المؤمن العظيم النبي المرسل من عند رب العالمين ونجاه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فمن كان مؤمنا فلا بد من أن تتأتى له النجاة من الغم كما وعد الله جل قدرته. أيضا من فوائد الذكر أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، وأنه يقوي القلب والبدن، كما في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة: سبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 إذا أخذتما مضجعكما فذلكما خير لكما من خادم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذكر ينور الوجه والقلب، الذكر ينور الوجه والقلب، والذكر يجلب الرزق بنص القرآن العظيم: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا الاستغفار يستجلب به رزق العزيز الكريم الغفار فالذكر يجلب الرزق وهذه من فوائده، ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة وهي بهاء الوجه واعتداله ونوره، ويورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه لا ينال محبة الله رب العالمين إلا الذاكرون. والدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم، فمن أراد أن يصل إلى المحبة بحق فدونه ذكر الله رب العالمين، فليكثر من ذكر الله يتحصل على محبة الله. وأيضا يورث الذكر المراقبة للذاكر حتى يدخل الذاكر في باب الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان أبدا، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت، فمتى أذكر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه إليه بقلبه في كل أحواله. فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاده وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. والذكر يورث الذاكر القرب من الله، فعلى قدر ذكر الله رب العالمين يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. فاللهم قربنا ولا تباعدنا يا أكرم الأكرمين. والذكر يفتح للذاكر بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أثر من الذكر ازداد من المعرفة، ويورث الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحصوله على مراده وحضوره مع ربه جل وعلا، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. والذكر يورث ذكر الله تعالى للذاكر، كما قال الله جلت قدرته فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، أن يذكر الله العلي الأعلى عبده الضعيف الحقير القليل بنفسه العظيم الواصل برحمة ربه. وفيما يروى عن رب العزة تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا حديث صحيح ثابت مرفوع إلى رب العزة عز وجل. والذكر يورث حياة القلب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الحقيقة عباد الله أن هذه العبادة العظيمة لا يوفق إليها إلا المفلحون، ولا يصل إليها إلا الفالحون الواصلون، ولا يصد عنها إلا المحرومون، لا يصد عنها إلا النوكى والأغبياء الذين طردهم الله رب العالمين عن رحمته، لأنها أيسر شيء قط، لأن الله رب العالمين جعل اللسان أخف أعضاء البدن حركة، ولا يكل ولا يمل مصبحا وممسيا. ولو أراد إنسان أن يحرك عضوا من أعضائه كما يتحرك اللسان، وبقدر عدد حركات اللسان منذ الصباح إلى أن ينام، فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا يبلغ منه طائلا. وأما اللسان فقد أعطاه الله رب العالمين قدرة عظيمة على الحركة، فإذا وصل العبد إلى تحريك اللسان بالذكر فهو الفضل الأكبر وهو العطاء الأعظم من عند رب العالمين. وأقول لك مخلصا: إن الناس في غفلة عما ينفعهم بحق، ولو أنك أنفقت العمر في غير طائل بحيث مضت الأزمان وانقضت الساعات وانصرفت الدقائق وانصرمت الثواني في غير ما فائدة، بمعنى أنك تجيء يوم القيامة بعمر لا لك ولا عليك، يعني كنت تمضي الأوقات في المباح لا في الحرام ولا فيما يقع فيه اللسان بآفاته من الغيبة والنميمة والكذب والوقيعة وغير ذلك من آفات اللسان. لو أنك جئت يوم القيامة بعمر لا لك ولا عليك كان الأبعد خاسرا أعظم الخسران. الأنفاس أنفاس الناس كالخزائن الفارغة، إذا ما جئت يوم القيامة فوجدت خزائن العمر قد وردت عليك في القيامة فارغة فهي الحصرة. وأما الخزائن التي هي الأنفاس فتعميرها بذكر الله رب العالمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمر عجب قال لنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك الشأن، إذا قيل لك فلان يقرئك السلام فقل: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا جاءك خطاب فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فواجب عليك أن ترد السلام وأن تعامل المكتوب كما تعامل المسموع سواء بسواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الفلات التي لا شيء فيها لا زرع ولا بناء، أرض فضاء. وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قال العبد هذه الكلمات الطيبة غرس له في الجنة نخلة. لما سمع الإمام ابن الجوزي عليه الرحمة هذا الحديث أن العبد إذا ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له في الجنة نخلة، قال: سبحان الله، ما أكثر ما ضيعنا من النخيل. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنت خبير بأن بناء الجنة لبنة، يعني طوبة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لكي يتغير الشكل بمرأ حسن في منظر الأعين. لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها يعني المونة التي تمسك هذه اللبنات بعضها إلى بعض هي من المسك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مر على قوم من الملائكة في الجنة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والملاط بينهما من المسك الأذفر. ملائكة الرحمن في الجنة يبنون أبنية الجنة لساكنيها، اللهم اجعلنا منه. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون، فلما كان في حال عودته صلى الله عليه وسلم وجدهم قاعدين بغير عمل، فقال: يا جبريل، رأيت هؤلاء في حال الصعود وهم يعملون بناء والآن هم لا يصنعون شيئا، فما السبب؟ فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا قصر يبنى لعبد من عباد الله الصالحين، فكلما ذكر الله جلت قدرته قام الملائكة بالبناء، فإذا سكت سكتوا، فإذا سكت سكتوا. وأخبرهم أن الجنة قيعان، جمع قاع، أرض مستوية، فضاء لا شيء فيه، وأن فراشها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قالها عبد غرست له في الجنة نخلة. لو مضى عمرك في المباح لا فيما فيه المؤاخذة، لو مضى عمرك في المباح فيما لا مؤاخذة فيه لجئت يوم القيامة وجاء الأبعد خاسرا متحسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه الله جل وعلا ولا يصلون فيه عليه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، والرواية الأخرى: إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، إلا كان عليهم يوم القيامة ترة. يعني يقولون لو أننا أنفقنا العمر الذي مضى فيما هو نافع لنا في هذا الموقف العصيب للنجاة من النار، فإذا ما نجوا من النار قالوا من أجل رفعة الدرجات عند العزيز الغفار، فإنه يكون عليهم حسرة. واللحظة التي تمر من غير طاعة لا بد أن يتحسر عليها الإنسان، وهو رأس مالك. عمرك بأنفاسك هو رأس مالك. واعلم أن التاجر الذي يتاجر فيخسر، يخسر ويستهلك رأس المال هو تاجر خائب ليس له في التجارة سبب واصل بحال. فإذا كان الإنسان لا يتاجر مع الله رب العالمين في الزيادة، وإنما يبدد رأس المال وينفقه، فأنا أقول لك مخلص إن مثل هذا فمثل رجل يسير في الطريق فوجد بعرة، فوجد روثة حمار، ووجد بجوارها درة يتيمة غالية لا تساويها كنوز الأرض، لا يساويها كل ما في الأرض من كنوز. وجد درة وبجوارها بعرة، فما كان منه إلا أن أخذ البعرة وترك الدرة. فهذا شأن الذي ينفق اللحظة من غير أن يذكر فيها الله، وكل لحظة مرت من غير ذكر فهي حسرة. فاشغلوا الأنفس بذكر الله عباد الله، فما أيسرها من عباده، ولكن قل من يوفق لها من عباد الله الصالحين. لا يوفق إليها ولا يصل إليها ولا يهدى إليها إلا الصالحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تبددوا الأعمار ولا تنفقوا الأنفاس وهي رأس المال حتى في المباح، لأنك لو أنفقت العمر في المباح وهذا محال، محال أن تنفق الوقت في المباح الذي لا لك ولا عليك، لابد أن يتأتى لك حرام، لابد أن تقع في الأعراض وأن تسمع شيئا من الغيبة تكون مشاركا للقائل في الإثم والذنب والوزر والمؤاخذة يوم القيامة وأنت لم تتكلم، كما كان من أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما عندما قال واحد منهما للخادم: هذا نوم يلائم بيتكم. يعني إذا كنت هكذا نؤوما إلى الضحى فلما خرجت قادما لمن كان مسافرا وهو يحتاج إلى خادم يقظ واع يخدم بجماع قوته ونشاطه؟ قال الكلمة معا، قالها في نفس واحد، لا، قالها واحد وسمعها الآخر فلم يعقب. فلما أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبان الإدامة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد اكتدمتما. فجاء فجعين فقال: ما اكتدمنا يا رسول الله، ما أكلنا لحما، وإنما أرسلنا إليك لكي ترسل إلينا بالإدام، فكيف تقول قد اكتدمتما؟ قال: بما نلتما من عرض أخيكما آنفا، مع أن الذي تكلم واحد، وأما الآخر فكان شريكا في هذا الذنب السماع والرضا. وأنت إذا ما جلست مجلسا فكان فيه منكر فعليك أن تغير المنكر، فإن لم تستطع أن تزيله فزل عنه. المنكر إذا لم تستطع أن تزيله فزل عنه، أما أن تظل قاعدة وأن تمكث باقية وأن تسمع الوقيعة في أعراض المسلمين بالغيبة وما هو أكبر منها، فهذا هو الإثم الذي حذر منه ربنا جل وعلا. فلو أنفقت الأعمار في المباح ومضت أنفاسك كلها فجئت يوم القيامة لا لك ولا عليك وهذا محال، لكان الأبعد مع ذلك خاسرا، وكان كالذي يلتقط روثة الحمار ويدع الدرة العظيمة. الذي تمر عليه ساعة يذكر فيها الأسعار وغلاءها، ويذكر فيها الجو وتقلباته، ويذكر فيها الأحوال واختلافاتها، وهذا مباح يذكره الناس إن اقتصروا عليه فيما بينهم. هذه الساعة لو أنها أنفقت في أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لو أن هذه الساعة أنفقت في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث فيه ضعف أن الله جلت قدرته لما خلق العرش أمر حملة العرش بحمله، فقالوا يا ربنا كيف نحمله وعليه بهاؤك وكبرياؤك وجلالك يا رب العالمين، فقال ربنا جلت قدرته احملوا العرش وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالله جلت قدرته جعل لنا في ذكره بابا للفرج وبابا للقوة وبابا للسعادة، فاشغلوا الألسن عباد الله بذكر الله وستتبدل جميع الأحوال إن شاء الله، أحوالنا على مستوى الفرد وأحوالنا على مستوى الأسرة وأحوالنا على مستوى العوائل وأحوالنا على مستوى الأحياء والقرى والمدن وأحوالنا على مستوى الدول وأحوال العالم كل العالم تتبدل. لو أن العالم أمسك في ذكر الله رب العالمين ولم يغفل عنه، فاللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم أخرجنا من الغفلة إلى اليقظة يا رب العالمين، اللهم انقلنا من الحرمان إلى العطاء يا أكرم الأكرمين، وانقلنا من الخطع إلى الوصل برحمتك وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته ذكر في القرآن العظيم حقيقة ربانية إلهية علمناها ربنا تبارك وتعالى وما كنا لنعلمها لولا أنه علمنا إياه. فذكر لنا ربنا جلت قدرته أنه ما في الكون من شيء إلا وهو مسبح بحمد الله جلت قدرته، وأن الكون كله ذاكر لله رب العالمين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا دال على أن الكون كله ذاكر لله رب العالمين، وأن الإنسان الذي كرمه الله جلت قدرته واجب عليه أن يدخل في منظومة الكون الذاكر، أن يدخل الإنسان في منظومة الكون الذاكر الذاكر ربه، وأن الإنسان إذا لم يذكر ربه جلت قدرته فهو نشاز في هذا الكون، لأن الكون كله مسبح بحمد الله رب العالمين. ولفظ شيء التي وردت في الآية العظيمة وإن من شيء، يعني وما من شيء، في السماوات ولا في الأرض ولا بين ذلك ولا تحت الثرى إلا وهو مسبح بحمد الله رب العالمين. كلمة شيء تصدق على كل ما يقال له شيء. وإذا قلت هذه النجوم السابحات في جو السماء مسبحة لله رب العالمين وبحمده فهذا يصدق عليه. وإذا قلت إن هذه النجوم بما تتكون منه من ذرات وما في ذرات المكونات من مكونات من أنوية وسوابح في تلك المدارات حول النواة في كل ذرة من الذرات كل ذلك وما هو أصغر منه مما لا يعلمه إلا الذي خلقه، إن قل على هذا المنحى الجزئي البسيط البسيط الممتد في علم الله رب العالمين لا يعلمه إلا هو، إن قلت إن ذلك كذلك فهو حق، وإن قلت الأرض مسبحة لله فهذا الكوكب كله مسبح بحمد الله، وإن قلت إن الأرض مسبحة لله بمعنى أن التراب مسبح بحمده وأن الماء مسبح بحمده وأن الجبال مسبحة بحمده وأن النبات مسبح بحمده وأن السحاب الذي يخالط الأرض طورا ويفارقها طورا مسبح بحمد الله رب العالمين فذلك أيضا صحيح. الحاصل أن الإنسان إذا لم يكن ذاكرا لله رب العالمين وإذا لم يكن مسبحا بحمد الله جل قدرته فهو نشاز عن منظومة الكون الذاكر، وهو عندئذ خارج عن هذا الإطار، والله رب العالمين لا يحب ذلك ولا يرضاه، لأن الله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لو تأملت في هذه الآية العظيمة لوجدت علم ما أخبرته، لأن الله جلت قدرته أمر خليله ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع الذاكرين الله مع الداعين الله جلت قدرته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، لا تجعل عينيك متحولة عن أولئك بحال من الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هؤلاء رياض الجنة وجعل فيهم صراط الله رب العالمين المستقيم. ولذلك قال الله جل قدرته ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأن من تحول عن هؤلاء وهؤلاء هم طريق الآخرة فإن عينيه لابد أن تتحولا إلى زينة الحياة الدنيا كما أخبر الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة. ثم أمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهاه فقال بعدما أمره بما مضى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فالغافل قلبه عن الذكر لا طاعة له، الذي يغفل قلبه عن الذكر مهدر في أمره ونهيه وفي حركاته وسكناته لا يلتفت إليه ولا يهتم بكلامه ولا يعول عليه ولا يساوي وزنه ترابا وهو أحقر وأحط من الذباب. يقول ربنا جلت قدرته ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، والذي يتبع هواه كما قال الله مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فالذي يتبع هواه ليست له طاعة ولا ينظر في كلامه ولا يعول على أمره ونهيه وكان أمره فرطا، يعني كان أمره منفرطا عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في الحديث الصحيح عندما كان سائرا في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان
فقال للصحابة عليهم الرضوان: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. عندما تتأمل في هذا النص النبوي الصحيح الشريف تعجب، هذا جبل وما في هذا من الزيادة في البيان. يعني عندما تكون أنت حافظا للأمكنة بمعالمه، وعندما تكون أنت واعيا للمكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه وأنت عالم بما يشار إليك فيه، يقول سيروا هذا جمدان. هم يعلمون ما الحكمة التي جعلت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مشيرا إلى الجبل هذا جمدان، لعل الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذه حقيقة ثابتة راسية فهي جبل، وكما أنها حقيقة ثابتة راسية لأنها جبل، فما سيأتي من كلامي بعد هو حقيقة ثابتة راسخة في وزن هذا الجبل. فكأنه عندما أشار إلى الجبل وقال هذا جمدان يقول التفتوا إلى ما سيأتي من كلامي بعد، فهو كهذا الجبل في حقيقته وفي رسوخه وفي ثباته وشموخه. ثم قال الحقيقة الكبيرة العظيمة الشامخة السامقة على الأجيال في تفرد الأزمان وتفرد الأمكنة وتفرد الأشخاص سبق المفردون. والنص الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دال بذاته من غير ما مزيد بيان. يعني لو أنك تأملت فيه ملقيا سمع القلب إليه لعلمت علمه من غير شرح وتفسير وبيان. المفردون، واللفظ بعد تفسيره وبحثه عند شراح الحديث وأهل اللغة مع مراعاة مدلولاته بكناياتها المختلفة يدل على الآتي: سبق المفردون، يعني هم المتميزون في كل عصر وفي كل مكان. سبق المفردون يعني المتميزون، المتميزون البارزون الظاهرون الواعون الحافظون الذين يتميزون عن الخلق في كل زمان وفي كل مكان. فقيل ومن هم يا رسول الله؟ فقال الذاكرين الله كثيرا، وفي رواية والذاكرات. إذن فالذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا هؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متميزون متفردون في كل زمان وفي كل مكان، وهي حقيقة خالدة راسخة كالجبل في شممه وإبائه وشموخه وثباته. ويصدق ذلك بعد حس الشرع حس الواقع. يعني أنت تتأمل في خلق الله وتجد الثرثارين الذين لا يكفون عن الهذر ولا يكفون عن الكلام منذ الصباح إلى المساء بل إلى السحر الأعلى منهم، لا يكفون عن الكلام خلقا وخطا، يروحون ويجيئون يتكلمون ويقبطون، وتهدر ألسنتهم بين أشداقهم في الطبل الأجود وتقول سبحان الله. لو كان مكان هذا ذكر لله رب العالمين لكانوا من المتفردين، ولكن هيهات 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 أن يكون الله رب العالمين، أن يكون الله رب العالمين شرعة لكل وارد، وأبى ربك أن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، فاللهم اجعلنا من الواصلين يا رب العالمين. هذه العبادة العظيمة الجليلة اليسيرة السهلة ليست بسهلة إلا على من يسرها الله رب العالمين عليه، وأما من لم تيسر عليه هذه العبادة العظيمة عبادة الذكر فإن لسانه لا يطاوعه، محاولا ما يحاول لا يطاوعه لسانه على الذكر، وإن هو حاول ذلك فما هو إلا اليسير من الزمان ثم ينكفئ على وجهه، لأنه اتبع هواه بعدما أغفل قلبه عن ذكر الله وانفرط أمره عليه، كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فلما أغفل القلب عن الذكر اتبع الهوى وانفرط أمره عليه، والذي انفرط أمره عليه حاله كحال المسبحة، كحال العقد، إذا ما انقطع السلك تداعت الحبات انتثارا وتفرقا، فكذلك أمره لا يستقيم عليه بحال أبدا. وأنت تلحظ أن المفهوم من هذا المنطوق هو أن من لم يغفل الله رب العالمين قلبه عن ذكره جل شأنه فإنه لا يتبع هواه ويجتمع أمره عليه ولا يتشتت ولا ينفرط. فاللهم ألهمنا وأوزعنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار. هذه العبادة العظيمة لها فوائد جليلة، فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ولا يطرد الشيطان شيء مثل ذكر الله رب العالمين، لأن الله جلت قدرته ذكر في كتابه العظيم صفة الشيطان الرجيم فقال: الوسواس القناس، يعني الذي يخنس إذا ما ذكر الله رب العالمين، ويخنس يعني يتأخر عند ذكر الله رب العالمين. ومن فوائد الذكر أنه يرضي الرحمن عز وجل، وأنه يزيل الهم والغم عن القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك، إلى آخر الحديث. ويأتي إن شاء الله: إلا فرج الله رب العالمين عنه غمه وكشف عنه همه وأبدله من حزنه فرحا ومن غمه سرورا، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث. لم يكن الصحابة الذين يسمعونه كهيئتنا نحن، ولكن كانوا متميزين حريصين على الفائدة. ولو كان واحد منا ذكيا المعيا واعيا لمصلحته حافظا لصالحه وسمع هذا الحديث الذي مر، لقال: لا، بل قله مرة ومرة ومرة، بل واكتبه لي، بل وحفظني إياه، لأني لا أنفك عن الهم ولا ينفك الهم عني، ولأني أقع في الكرب كثيرا ويقع علي الكرب كثيرا. نسأل الله الكشف عن من ذلك والعافية منه. فيقول عندئذ: هذا الدواء الذي وصفت لهذا الداء لا يمكن أن أقوم من مقامي إلا وقد تحصلت عليه. لأنه كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما هم فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ فقال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. كأنها صارت طريقة، كأنها صارت طريقة من قبل من؟ من قبل ربنا الرحمن الرحيم، ليكشف الهم ويزيل الغم. قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه ما أصاب عبدا هم قط ولا غم، فقال دعوة يونس عليه السلام: إلا كشف الله رب العالمين عنه ذلك. ولا جرم، فإن الله نص على ذلك في القرآن العظيم، لأن ذا النون لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه فنقدر عليه من القدر بمعنى التضييق وليس من القدرة، لأن الذي يظن أن الله لا يقدر عليه كافر، ولا يتأذى هذا من آحاد المسلمين، وضعفتهم، فكيف بنبي من أنبياء الله الصالحين وهو يونس عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا: لا ينبغي لعبد أن يقول إني أفضل، أي هو صلى الله عليه وسلم، من يونس ابن متى، وهو أفضل، ولكن قالها على سبيل هضم النفس وعلى سبيل التواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوة أخي يونس لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عقب ربك جلت قدرته بالفاء مباشرة بلا فصل، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن كان مؤمنا فوقع في غم ونزل به هم ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من قالها فرج الله رب العالمين عنه وكشف عنه الهم ورفع عنه الغم. فإن لم يرفع عنه فهي واحدة من اثنتين: إما أن يكون الله جلت قدرته يريد أن يسمع صوته وأن يزيد في أجره، وإما أن يكون غير مؤمن فلا يستجاب له، لأن الله جلت قدرته قال فاستجبنا له، ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجاب لهذا المؤمن العظيم النبي المرسل من عند رب العالمين ونجاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن كان مؤمنا فلا بد من أن تتأتى له النجاة من الغم كما وعد الله جل قدرته. أيضا من فوائد الذكر أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، وأنه يقوي القلب والبدن، فما في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة: سبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 إذا أخذتما مضجعكما فذلكما خير لكما من خادم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذكر ينور الوجه والقلب، الذكر ينور الوجه والقلب، والذكر يجلب الرزق بنص القرآن العظيم: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا الاستغفار يستجلب به رزق العزيز الكريم الغفار، فالذكر يجلب الرزق، وهذه من فوائده، ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة وهي بهاء الوجه واعتداله ونوره، ويورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه لا ينال محبة الله رب العالمين إلا الذاكرون. والدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم، فمن أراد أن يصل إلى المحبة بحق فدونه ذكر الله رب العالمين، فليكثر من ذكر الله يتحصل على محبة الله. وأيضا يورث الذكر المراقبة للذاكر حتى يدخل الذاكر في باب الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان أبدا، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه إليه بقلبه في كل أحواله. فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاده وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. والذكر يورث الذاكر القرب من الله، فعلى قدر ذكر الله رب العالمين يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. فاللهم قربنا ولا تباعدنا يا أكرم الأكرمين. والذكر يفتح للذاكر بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أثر من الذكر ازداد من المعرفة، ويورث الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحصوله على مراده وحضوره مع ربه جل وعلا. بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه، والذكر يورث ذكر الله تعالى للذاكر، كما قال الله جلت قدرته فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، أن يذكر الله العلي الأعلى عبده الضعيف الحقير القليل بنفسه العظيم الواصل برحمة ربه. وفيما يروى عن رب العزة تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا حديث صحيح ثابت مرفوع إلى رب العزة عز وجل. والذكر يورث حياة القلب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الحقيقة عباد الله أن هذه العبادة العظيمة لا يوفق إليها إلا المفلحون، ولا يصل إليها إلا الفالحون الواصلون، ولا يصد عنها إلا المحرومون، لا يصد عنها إلا النوكى والأغبياء الذين طردهم الله رب العالمين عن رحمته، لأنها أيسر شيء قط، لأن الله رب العالمين جعل اللسان أخف أعضاء البدن حركة، ولا يكل ولا يمل مصبحا وممسيا. ولو أراد إنسان أن يحرك عضوا من أعضائه كما يتحرك اللسان وبقدر عدد حركات اللسان منذ الصباح إلى أن ينام، فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا يبلغ منه طائلا. وأما اللسان فقد أعطاه الله رب العالمين قدرة عظيمة على الحركة، فإذا وصل العبد إلى تحريك اللسان بالذكر فهو الفضل الأكبر وهو العطاء الأعظم من عند رب العالمين. وأقول لك مخلصا: إن الناس في غفلة عما ينفعهم بحق، ولو أنك أنفقت العمر في غير طائل بحيث مضت الأزمان وانقضت الساعات وانصرفت الدقائق وانصرمت الثواني في غير ما فائدة، بمعنى أنك تجيء يوم القيامة بعمر لا لك ولا عليك، يعني كنت تمضي الأوقات في المباح لا في الحرام ولا فيما يقع فيه اللسان بآفاته من الغيبة والنميمة والكذب والوقيعة وغير ذلك من آفات اللسان. لو أنك جئت يوم القيامة بعمر لا لك ولا عليك كان الأبعد خاسرا أعظم الخسران. الأنفاس أنفاس الناس كالخزائن الفارغة، إذا ما جئت يوم القيامة فوجدت الخزائن خزائن العمر قد وردت عليك في القيامة فارغة فهي الحصرة. وأما الخزائن التي هي الأنفاس فتعميرها بذكر الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمر عجب قال لنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك الشأن، إذا قيل لك فلان يقرئك السلام فقل: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا جاءك خطاب فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فواجب عليك أن ترد السلام وأن تعامل المكتوب كما تعامل المسموع سواء بسواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأنها قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الفلات التي لا شيء فيها، لا زرع ولا بناء، أرض فضاء. وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قال العبد هذه الكلمات الطيبة غرس له في الجنة نخلة. لما سمع الإمام ابن الجوزي عليه الرحمة هذا الحديث أن العبد إذا ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له في الجنة نخلة، قال: سبحان الله، ما أكثر ما ضيعنا من النخيل. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنت خبير بأن بناء الجنة لبنة، يعني طوبة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لكي يتغير الشكل بمرأة حسن في منظر الأعين. لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها يعني المونة التي تمسك هذه اللبنات بعضها إلى بعض هي من المسك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مر على قوم من الملائكة في الجنة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والملاط بينهما من المسك الأذفر. ملائكة الرحمن في الجنة يبنون أبنية الجنة لساكنيها، اللهم اجعلنا منه. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون، فلما كان في حال عودته صلى الله عليه وسلم وجدهم قاعدين بغير عمل، فقال: يا جبريل، رأيت هؤلاء في حال الصعود وهم يعملون بناء والآن هم لا يصنعون شيئا، فما السبب؟ فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا قصر يبنى لعبد من عباد الله الصالحين، فكلما ذكر الله جلت قدرته قام الملائكة بالبناء، فإذا سكت سكتوا. وأخبرهم أن الجنة قيعان جمع قاع، أرض مستوية فضاء لا شيء فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قالها عبد غرست له في الجنة نخلة. لو مضى عمرك في المباح لا فيما فيه المؤاخذة، لو مضى عمرك في المباح فيما لا مؤاخذة فيه لجئت يوم القيامة وجاء الأبعد خاسرا متحسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه الله جل وعلا ولا يصلون فيه عليه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، والرواية الأخرى: إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، إلا كان عليهم يوم القيامة ترة. يعني يقولون: لو أننا أنفقنا العمر الذي مضى فيما هو نافع لنا في هذا الموقف العصيب للنجاة من النار، فإذا ما نجوا من النار قالوا: من أجل رفعة الدرجات عند العزيز الغفار. فإنه يكون عليهم حسرة، واللحظة التي تمر من غير طاعة لا بد أن يتحسر عليها الإنسان، وهو رأس مالك. عمرك بأنفاسك هو رأس مالك. واعلم أن التاجر الذي يتاجر فيخسر ويستهلك رأس المال هو تاجر خائب ليس له في التجارة سبب واصل بحال. فإذا كان الإنسان لا يتاجر مع الله رب العالمين في الزيادة، وإنما يبدد رأس المال وينفقه، فأنا أقول لك مخلص إن مثل هذا كمثل رجل يسير في الطريق فوجد بعرة، فوجد روسة حمار، ووجد بجوارها درة يتيمة غالية لا تساويها كنوز الأرض، لا يساويها كل ما في الأرض من كنوز. وجد درة وبجوارها بعرة، فما كان منه إلا أن أخذ البعرة وترك الدرة. فهذا شأن الذي ينفق اللحظة من غير أن يذكر فيها الله، وكل لحظة مرت من غير ذكر فهي حسرة. فاشغلوا الأنفس بذكر الله عباد الله، فما أيسرها من عبادة، ولكن قل من يوفق لها من عباد الله الصالحين، لا يوفق إليها ولا يصل إليها ولا يهدى إليها إلا الصالحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تبددوا الأعمار ولا تنفقوا الأنفاس وهي رأس المال حتى في المباح، لأنك لو أنفقت العمر في المباح وهذا محال، محال أن تنفق الوقت في المباح الذي لا لك ولا عليك، لابد أن يتأتى لك حرام، لابد أن تقع في الأعراض وأن تسمع شيئا من الغيبة تكون مشاركا للقائل في الإثم والذنب والوزر والمؤاخذة يوم القيامة وأنت لم تتكلم، كما كان من أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما عندما قال واحد منهما للخادم هذا نوم يلائم بيتكم، يعني إذا كنت هكذا نؤوما إلى الضحى فلما خرجت قادما لمن كان مسافرا وهو يحتاج إلى خادم يقظ واع يخدم بجماع قوته ونشاطه. قال الكلمة نعم، قالها في نفس واحد، لا، قالها واحد وسمعها الآخر فلم يعقب. فلما أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبان الإدامة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ائتدمتما، فجاء فدعين فقال ما ائتدمنا يا رسول الله، ما أكلنا لحما، وإنما أرسلنا إليك لكي ترسل إلينا بالإدام، فكيف تقول قد ائتدمتما؟ قال بما نلتما من عرض أخيكما آنفا، مع أن الذي تكلم واحد وأما الآخر فكان شريكا في هذا الذنب بالسماع والرضا. وأنت إذا ما جلست مجلسا فكان فيه منكر فعليك أن تغير المنكر، فإن لم تستطع أن تزيله فزل عنه، المنكر إذا لم تستطع أن تزيله فزل عنه. أما أن تظل قاعدة وأن تمكث باقية وأن تسمع الوقيعة في أعراض المسلمين بالغيبة وما هو أكبر منها فهذا هو الإثم الذي حذر منه ربنا جل وعلا. فلو أنفقت الأعمار في المباح ومضت أنفاسك كلها فجئت يوم القيامة لا لك ولا عليك وهذا محال، لكان الأبعد مع ذلك خاسرا، وكان كالذي يلتقط روثة الحمار ويدع الدرة العظيمة. الذي تمر عليه ساعة يذكر فيها الأسعار وغلاءها، ويذكر فيها الجو وتقلباته، ويذكر فيها الأحوال واختلافاتها، وهذا مباح يذكره الناس إن اقتصروا عليه فيما بينهم. هذه الساعة لو أنها أنفقت في أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لو أن هذه الساعة أنفقت في قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث فيه ضعف أن الله جلت قدرته لما خلق العرش أمر حملة العرش بحمله، فقالوا يا ربنا كيف نحمله وعليه بهاؤك وكبرياؤك وجلالك يا رب العالمين،
فقال ربنا جلت قدرته: احملوا العرش وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالله جلت قدرته جعل لنا في ذكره بابا للفرج وبابا للقوة وبابا للسعادة. فاشغلوا الألسن عباد الله بذكر الله وستتبدل جميع الأحوال إن شاء الله، أحوالنا على مستوى الفرد وأحوالنا على مستوى الأسرة وأحوالنا على مستوى العوائل وأحوالنا على مستوى الأحياء والقرى والمدن وأحوالنا على مستوى الدول وأحوال العالم، كل العالم تتبدل. لو أن العالم أمسك في ذكر الله رب العالمين ولم يغفل عنه، فاللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم أخرجنا من الغفلة إلى اليقظة يا رب العالمين، اللهم انقلنا من الحرمان إلى العطاء يا أكرم الأكرمين، وانقلنا من القطع إلى الوصل برحمتك وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.